أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة نظرية الحسيين وكنا نطبق العبارة، وصلنا إلى قوله وقد كان ديفيد هيوم وهو أحد رجال المبدأ الحسي. مش كل أريناها
وصلنا العمل
لكن الواقع، إذا بعد أن استعرض رأي هيوم، لكن الواقع أن إنكار مبدأ العلية لا يخفف من المشكلة التي تواجه النظرية الحسية شيئا، يعني لا يخفف شيئا من المشكلة. فإن إنكار هذا المبدأ كحقيقة موضوعية، يعني أننا لم نصدق بالعلية كقانون من قوانين الواقع الموضوع، لأن كل ما يعنيه إنكار مبدأ العلية هو عدم التصديق بثبوت هذا القانون واقعا. والحال أن كلامنا إنما هو في رتبة التصور لا في رتبة التصديق. ولم نستطع أن نعرف ما إذا كانت الظواهر ترتبط بعلاقات ضرورية تجعل بعضها ينبثق من بعض، لكن مبدأ العلية كفكرة تصديقية شيء، ومبدأ العلية كفكرة تصورية شيء آخر. ما نبحث عنه هو قانون العلية تصورا لا تصديقا. فهل معنى ذلك أو فهب أننا لم نصدق بعلية الأشياء المحسوسة بعضها لبعض، ولم نكون عن مبدأ العلية فكرة تصديقية، فهل معنى ذلك أننا لا نتصور مبدأ العلية أيضا؟ وإذا كنا لا نتصوره فما الذي نفاه ديفيد هيوم؟ وهل ينفي الإنسان شيئا لا يتصوره؟ إذا قلنا هكذا، إما أنك تصورته أو لا، فإن قلت لم تتصوره فما الذي نفيته، وإن قلت تصورته فمن أين أتى؟ فالحقيقة التي لا مجال لإنكارها هي أننا نتصور مفهوم العلية سواء أصدقنا بها أم لا. طيب، الآن الحسيون، حتى بس نزيد المسألة توضيحا، مثلا ديفيد هيوم يدعي فيما يدعيه أنه أن كل ما نستطيع أن نثبته بواسطة الحس والتجربة هو وجود تعاقب بين الظاهرتين. أما تأثير إحدى الظاهرتين في الأخرى فهذا لا أدركه بالحس، فلا أستطيع أن أثبته، فلا أستطيع أن أتعامل معه على أساس أنه واقع موجود. بهذا المعنى ذهب إلى إنكار قانون العلية. في الحقيقة هو جعل عدم الدليل دليلا على العدم، وهذا إشكال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. أن عدم الدليل بمجرده كيف صار دليلا على العدم؟ إذن هذا كلام ديفيد هيوم. غير ديفيد هيوم مثلا حاول، وأغلب معظم الحسيين هكذا يصرون على أن العلية نحن ندركها بالحس، لكن شو صاروا يعملوا؟ صاروا يلعبوا بمفهوم العلية. ما هو المقصود من مفهوم العلية؟ مثلا بعضهم فسر مفهوم العلية بهذا التفسير، قال هو وجود الشيء الثاني مع وجود الشيء الأول، أو عقيبة وجود الشيء الأول، يعني هو مجرد التعاقب، وهذا التعاقب معنى نحن نفهمه
من الحس.
من الحس وجود ظاهرتين متعاقبتين لا كلام عند الجميع في أنه معنى مدرك بواسطة الحواس، لكن هل هذا هو العلية؟ هل هذا هو المقصود من العلية؟ المقصود من العلية هو امتناع وجود الثاني عند وجود الأول، وترتب وجود الثاني على وجود الأول، وضرورة وجود الأول حتى يوجد الثاني. بتسموه علية بتسموه، مش مهم التسمية. الآن هذه الفكرة أليست موجودة في الأذهان؟ ألا تتصورونها؟ هذه الفكرة هل تدرك بالحس؟ لا يمكن إدراكها بالحس. من أين أتت إلى الأذهان؟ يعود الإشكال كما كان. بعضهم ماذا فعل؟ بعضهم قال، الآن مصنف سيشير إلى بعض آرائهم، يقول الآن مجموع التصور الشيء الأول من الشيئين المتعاقبين مع تصور الشيء الثاني هو الذي نعتبره، هو الذي نسميه بمفهوم العلية، وبالتالي نحن لا ننكر العلية ونقول بأنها ناشئة عن الحس. هون بتلاحظ انه كلمات العلامة الطبطبائي، كلمات الشهيد المطهري، كلمات المصنف، هذه الكلمات تطبق يعني تجمع على ان مشكلة النظرية الحسية وغيرهم ممن ناقش المدرسة الحسية، تطبق على ان مشكلة المدرسة الحسية هي في انهم لم يفهموا مدى الحس ومجال الحس. تعال نحدد ما هو مجال الحس، ما هو المدى الذي يمكن للحس ان يتجول فيه ولا يستطيع ان يتخطاه؟ هل يستطيع ان يدرك مثل مفاهيم الامتناع والضرورة والترتب؟ هذه ليست مفاهيم حسية، فلا يمكن ان تكون قد نشأت من الحس لوحده. إذن اننا نتصور مفهوم العلية سواء اصدقنا بها ام لا، فالحق وليس تصور العلية، هذا إشارة إلى رأي في المسألة لهم أو بعض تبريراتهم، ليس تصور العلية تصورا مركبا من تصور الشيئين المتعاقبين. نحن الآن العلية ما هي؟ مش صورة النار مركبة مع صورة الدخان مثلا أو مع صورة الحرارة، ليس الأمر هكذا، بل علية النار للحرارة شيء معنى ثالث غير النار وغير الحرارة، وليست صورة مكونة منهما. هن حاولوا يقولوا ان احنا عنا صورة حسية ثالثة اللي هي غير النار وغير الحرارة، الصورة الحسية الثالثة هي عبارة عن مزيج من النار والحرارة. فالعقل في الحقيقة ما الذي فعله؟ كل الذي فعله انه ركب، ونحن اعترفنا سابقا بقدرة العقل على التركيب بين الصور المحسوسة. اذا عم بيحاولوا يقولوا انه على مبانينا كل شيء تمام، لكن علية النار للحرارة وضرورة وجود الحرارة عند وجود النار وامتناع وجود الحرارة من دون وجود نار هذا شيء، والصورة التي تتحدثون عنها الثالثة التي هي مزيج أو مركب من مجموعة تصورين هذا شيء آخر كما هو واضح. إذن فنحن حين نتصور علية درجة معينة من الحرارة للغليان لا نعني بهذه العلية تركيبا اصطناعيا بين فكرتي الحرارة والغليان. هلا هون مراد المصنف من اصطناعيا تركيبا اصطناعيا يعني مثل خلينا نفترض مثل المركبات الكيميائية، مقصود تركيبا صناعيا والله العالم هك يعني هك بعد التأمل ما طلع معي غير هيك، يعني انه اصطناعيا مرة يراد منه الصناعي مرة يراد منه المصطنع. المصطنع يعني الوهمي مثلا، ممكن هذا يكون مقصود، لكن الأول أولى، يعني أنه أنت عم تعمل مزيج بين أمرين حسيين فتركب صورة ثالثة منهما، كما لو أنك في الخارج مثلا ركبت من شيئين بنحو التركيب الصناعي الكيميائي مثلا،
الصناعة الشعرية
مثلا. إذن تركيبا صناعيان بين، هو أغلب الظن، أنا عندي ظن أنه هذا من عادة المجتمع الحوزوي العراقي متأثر إلى حد كبير باللغة الفارسية
العراقي،
لأنه الحوزة العراقية قديما وحديثا أولا عاش في أحضانها أكثرية من علماء من علمائنا الإيرانيين، وأيضا مؤخرا يعني بعد في عصر صدام الطاقات العراقية انتقلت من النجف إلى قم مثلا أو إلى مشهد، والتأثر هونيك مثلا شوف يعني عادة، وهذا هني حتى هني بيلاحظوا يعني بيقولوا اللسان الأدبي عند أهل الشام، لأني بيوصفونه بالشاميين، أنقى من اللسان الأدبي عند العراقيين، حدة الذكاء بيوصفه هونيك حدة الذكاء في عند العراقيين. هسه هلا توصيفات ما بعرف هذا شيء، ما بعرف هذا شيء دقيقة يعني التوصيفات قديش فينا نعمم انه كشعب كبيئة، لكن بالنتيجة هذا التأثر على مستوى اللغة موجود. مثل مثلا والله بدل ما يقولوا في الحياة العادية بيقولوا مثلا في الحياة الاعتيادية مثلا، وهذا لأنه الفارسية هيك بتقول اعتيادية يعني عادي مثلا، او اصطناعي مثل صناعي، او سألت منه سألته، مع انه نحن باللغة معنا شيء اسمه سألت منه، بس بالفارسي بتصير ازش فورسيدم يعني في من، لازم يكون في من بالسؤال وبيستعملوها، مع انه حتى بالنصوص بالروايات ما في هيك، فهذا التأثر موجود يعني الى حد كبير موجود.
ممكن يقولوا اللي درسوا بالعراق
ليتهم طلعوا شعراء وادباء، ايه هذه قديما هيك، ايه نعم
بس سيد
الشيخ لانه لا الحوزة تهتم بال الحوزة العراقية كانت تهتم بالجانب الأدبي، بس على مستوى استخدام المفردات في داخل الحوزة، يعني هلا لطالب لربي مثلا على الكفاية، خلينا نقول لسان الكفاية ليس لسانا عربيا مبينا بكل معنى الكلمة، لا في مواضع واضح اللسان الفارسي فيها، فهذا التعميمة والتداول فيها كثيرا أدى إلى، ويمكن نحن نكون إلى حد ما ببعض الجوانب متأثرين بهذه المصطلحات.
أنا تختلف. كان يعني عنده هذا الحفظ العربي بمعنى ما تأثرش
بال. بلى موجود هذا التأثر إلى حد ما موجود. بتلاحظ دروسه وبتلاحظ التقرير، يعني مش التقريرات المفرغة لإلهم بلى. ها؟ هو ما راح أقوم، بس هو حكى فارسي، هو بيفهم فارسي ويمكن درس بالفارسي عند. هلا عند من درس بالفارسي ما بعرف، بس جو النجف كان هيك يعني بشكل طبيعي هيك.
احد
المشايخ
الايرانيين الشيخ ابراهيم الانصاري اذا بتعرف، ها كان مره عم يحكي قصه لسان عربي مبين لما تناظر مع ابن باز بالسعوديه، كان بيقوم بيقول له ابن باز بتعرف تحكي عربي؟ قال له ايه بلسان اعجمي مبين، بحكي عربي بلسان اعجمي مبين.
فعلى كل حال صار هذا استطراد صار. المهم اذا تركيبا صناعيا بين فكرتي الحراره والغليان، بل العلية هي فكرة ثالثة تقوم بينهما، فمن أين جاءت هذه الفكرة التي لم تدرك بالحس إذا لم يكن للذهن خلاقية لمعان غير محسوسة؟ ونواجه نفس المشكلة في المفاهيم الأخرى التي عرضناها آنفا، فهي جميعان ليست من المعاني المحسوسة، فيجب طرح التفسير الحسي الخالص للتصور البشري، والأخذ يعني يتعين الأخذ بنظرية الانتزاع. ليش يتعين؟ بعد بطلان النظرية العقلية وبطلان النظرية الحسية تسلم النظرية الانتزاع الآتية والتي أشرنا إليها، تسلم من كلتا المشكلتين أو من كلا المحظورين اللذين واجها نظريتي الحسيين والعقليين. إذن يصل الكلام أو وصل الكلام إلى بيان نظرية الانتزاع، وهي النظرية التي تبناها عموما فلاسفة المسلمين على اختلاف في بعض التفاصيل أحيانا. نظرية الانتزاع، خلاصة هذه النظرية أن النفس البشرية في أول الولادة ليست سوى صفحة بيضاء خالية، لم يكتب فيها شيء من الأفكار والمعلومات والتصورات، ففي هذه المرحلة لا وجود حتى للتصورات البديهية الأولية. ثم أول ما ينتقش في صفحة هذه النفس هو المعلومات الحسية الوافدة إليه من طريق الإحساس، فالصور الأقدم حضورا في الذهن بحسب الترتيب الزمني هي الصور المحسوسة. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن ندعي أن الحس هو أقدم مصادر المعرفة. ويأتي دور العقل في ظل عمل الإحساس، فإن العقل بدوان يتلقف هذه الصور المحسوسة ويعمل فيها شيئا من التصرفات. مثلا الإنسان بإحساسه أدرك مثلا حب أبيه له، حب أمه له، حب مثلا جيرانه له، حب فلان له، إلى آخره. هذه الصور التي وفدت إلى الذهن من خلال إحساسه الباطني، الشعور بحب الآخرين له، وهي صور جزئية محسوسة تصرف العقل بها فجرد كل واحد منها من خصوصيتها وعمم انتزع منها مفهوما عاما كليا هو مفهوم الحب. رأى أمه ورأى أباه ورأى أخاه وأخته وجيرانه إلى آخره، ثم جرد كل صورة من هذه الصور من خصوصياتها وعمم أيضا فخرج بمفهوم جديد ذو طابع كليا وهو مفهوم الإنسان. هذه المفاهيم هي أول ما حصل عليها العقل ببركة التصرف في الفعل مدركات المحسوسة. إذن شو صار عنا؟ العلم الجزئي الحسي رتبته أولاً هو الذي أتى إلى الذهن أولاً، أجرى العقل فيه نحواً من التصرفات الضئيلة المحدودة، يعني التصرفات غير الإبداعية التي يصدق عليها أنها ليست سوى تصرفات في الصور المحسوسة، فخرج بمفاهيم كلية كمفهوم الإنسان ومفهوم الشجر ومفهوم البيت ومفهوم الحب ومفهوم الجوع ومفهوم الألم إلى آخره. مثل هذه المفاهيم الكلية التي أخذت بشكل مباشر من الخارج أو من الصور الجزئية الخارجية، ثم بعد ذلك عندما تترقى مدارك الطفل أكثر تصبح له القدرة على أن ينتزع نوعا جديدا من المفاهيم الكلية. هذه المرة لا ينتزعها من الصور المحسوسة، وإنما ينتزعها من الصور الكلية التي حصل عليها. مثلا بيجي لمفهوم الإنسان ومفهوم الشجر ومفهوم الحجر ومفهوم مثلا الحب وكذا، هذه المفاهيم يقول هذه المفاهيم مفاهيم كلية، فانتزع من هذه المفاهيم عنوانها الكلي.
فكرة حسيتها قريبة أول مرة.
الآن سنبين وجوه الاشتراك والاختلاف.
هديك بالعكس، هديك أول شيء بيكون عنده الكلية بيرجع بيرجع.
نعم نعم. إذن في الرتبة الأولى حصل الذهن على صور جزئية محسوسة خزنها في ذاكرته، لأنه عندنا نحن أن الإحساس يدرك ما دام متصلا بالشيء، بمجرد أن يغيب الشيء عن الإحساس لا يعود مدركا بواسطة الإحساس. أين يصبح مدركا؟ تصبح له صورة في الذاكرة التي تسمى بالخيال، بالعلم الخيالي،
بناء على أنه عندوش ولا شيء قبل خال
الذهن. إذن خال الذهن هو ولد خال الذهن تماما،
يرجع بيكتسب شيء
بواسطة الحواس. الآن تكونت لديه هذه الصور، بدأت صورة أمي، صورة أبي، هذه اللعبة، هذا الحليب، هذا
يقولوا هذا قبيلته أفضل منه. قبلي مش علم يعني أو شيء عنده معين
هلأ التفاوت في القدرة العقلية بصير، لكن على مستوى الإحساس هلأ عادة إلا إذا في أسباب بيولوجية معينة، مثلا واحد بيشوف أكثر من الثاني مثلا، هذه إلى علاقة بأسباب عضوية مش اللي عم نحكي عنه.
قبلية عقلية؟
قبلية العقلية، أنه في عمل العقل، في النشاط العقلي المستقل.
هلأ حنوصل.
إذن الرتبة الأولى حصول الصور الحسية في الذهن، احتفاظ الذهن بصور عن هذه المعلومات الحسية. بعد ذلك يبدأ العقل بالتصرف، يأتي العقل إلى هذه الخزانة، يتصرف في المعلومات المحسوسة الموجودة لديه، فيعمم منها، يخرج منها بمفاهيم كلية. هذه المفاهيم كمفاهيم الإنسان كلها مفاهيم لها مصداق خارجي، مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحب، مفهوم الجوع، مفهوم الألم، هذه كلها مفاهيم مستوحاة بشكل مباشر من الخارج، يعني تطابق المحسوس. هذه صفتها أنها منشأها خارجي، لها مصداق خارجي، لها ما بإزاء في الخارج، هذا هو المقصود. فأنت إذا فكرت في الإنسان ونظرت إلى الخارج سوف تجد مصداقا له ينطبق عليه هذا المفهوم. إذن هذه هي المفاهيم الكلية الأولية، ومن هذه المفاهيم الكلية الأولية الآن يعمل العقل نوعا آخر من النشاط العقلي، يخرج منه بطائفة جديدة من المعلومات والصور والمفاهيم الأكثر كلية والأكثر عموما. هذه المرة هذه المفاهيم التي حصل عليها ليست لها مصادق خارجية، ليست مستوحاة من الخارج، هذه في أفق الذهن. يعني أنت شو كأنه إذا بدنا نشبه الفكرة، كأن الذهن عبارة عن مبنى له طوابق، في الطابق الأول أول ما يأتي الصور الجزئية المحسوسة، بعد ذلك يرفع الذهن نسخة من هذه الصور المحسوسة يحتفظ بها في خزانة الخيال، ثم من خزانة الخيال يأتي العقل يتصرف في بعض هذه الصور، يركب بعضها من بعض أو يعمم أو يجرد أو مشاكل ذلك، فننتهي إلى صور كلية، لكن هذه الصور لها مصادق خارجية، لها ما بإزاء في الخارج. هذه التي يعبر عنها بالمعقولات الأولية أو المعقولات الأولى. ثم من هذا الطابق الذي توجد فيه هذه المفاهيم الكلية يأتي الذهن. الآن هون صار منعزل تماما عن الخارج، صار منعزل تماما عن ما أدركه الحس. الآن هذه معلومات، الحس هو الذي له الفضل في أن وصلت هذه المعلومات إلي، لكن الآن أنا كعقل أستطيع أن أتصرف بها بشكل مستقل، أستطيع أن أنتج منها معرفة جديدة. الحس لم تكن له القدرة يوما ما على أن يدرك شيئا منها. مثلا بيجي مثل كما قلنا، يأتي إلى مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، مثلا مفهوم الفرس، مفهوم البقر، مفهوم الشجر إلى آخره. ماذا يلاحظ؟ يلاحظ أن هذه المفاهيم يصدق على جميعها أنها ماهية، فيخرج بمفهوم اسمه مفهوم الماهية. يلاحظ أن هذه المفاهيم كلها لها مصادق موجودة في الخارج، فينتزع منها عنوان الوجود، فمفهوم الوجود أيضا مفهوم منتزع من هذه الماهيات الخارجية أو المفاهيم المأخوذة من الخارج. يأتي إلى مثلا مفهوم إنسان، مفهوم فرس، مفهوم مثلا أسد، مفهوم، يقول مثلا هذه أنواع تحتها أفراد، ينتزع مفهوم النوع. إذن هذا العالم هو عالم انتزاع المفاهيم التي هي مفاهيم عقلية بالكامل، لأن الذهن عندما عمل لإخراج واستخراج هذه المفاهيم لم يكن له أدنى نظر إلى الخارج، إنما كان هذا العمل محصورا في أفق الذهن فقط.
بس مولانا هذه المفاهيم الكلية اللي هي أعظم وأكبر من المفاهيم الأولى، هي كمان مش إلا بإزائها بالخارج؟
لا، وين مفهوم الآن أين يوجد في الخارج مثلا نوع؟ أنا لم أخذ مفهوم النوع من الخارج. أين يوجد في الخارج كليون؟ أين يوجد في الخارج مثلا لنفترض وجود؟ أين يوجد في الخارج جوهر؟ ها؟ نعم، يوجد مصادق، يوجد زيد الذي هو مصداق للإنسان الذي منه ومن غيره انتزعنا مفهوم النوع، أما ليس لها، يعني شو بيقولوا هون؟ بيقولوا لها منشأ انتزاعها خارجيا لكن ليس لها مصداق في الخارج. وهذا سيأتي الكلام فيه لاحقا، نميز بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الانتزاعية والمفاهيم الاعتبارية. لكن الآن بدوان هكذا نقول، إذن خلاصة المطلب أن النظرية، نظرية الانتزاع أو نظرية الاعتبار تتقوم بهذه الفكرة المختصرة، وهي أن التصورات الكلية التي يمتلكها الذهن البشري هي تصورات يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول نعبر عنه بالمعقولات الأولى أو التصورات الأولية. الصنف الثاني نعبر عنه بالمعقولات الثانية أو نسميه بالتصورات الثانوية. أما المعقولات الأولى فهي المفاهيم الكلية التي أنتجها الذهن بالاستعانة بالصور الجزئية المحسوسة بشكل مباشر. فهذه الحس هنا مقدمة قريبة بالنسبة إليها، يعني الحس هو أمن لي الجزئيات وأنا من الجزئيات انتزعت مفهوم الإنسان، فالحس هو بمثابة المقدمة القريبة إليها.
هذه
هو هذا أما الصنف الثاني ما هو؟ يقول لدينا صنف ثاني من التصورات من المفاهيم الكلية، وهي المفاهيم الكلية التي لم تؤخذ من الجزئيات الخارجية المحسوسة، وإنما أخذت من المفاهيم الأولية التي حصل عليها الذهن. فمفهوم الكلي مثلا لم يؤخذ من زيد وعمر، وإنما أخذ من الإنسان والفرس والبقر والشجر. مثلا مفهوم العلة لم يؤخذ مثلا من النار، من هذه النار أو تلك النار أو مثلا هذا البناء أو ذاك البناء، وإنما أخذ من عنوان النار وعنوان البناء وعنوان النجار مثلا في العلل يعني، وهكذا فانتزعنا منها مفهوما وهو عنوانه. نحن بعد ما عم نحكي عن، نحن عم نحكي عن تصورات، مش قاعدة، عم ننتزع مفهوم كلي. مفهوم شو المشكلة فيه؟ بس تصور سيدنا، الاستقراء دليل، الدليل ما رده إلى عالم التصديق، ها نحن ما عم نحكي هون لا حجية الاستقراء هذا شيء تاني. نحن هون ما عم نجيب شيء ونحكم عليه. نحن عم نقول تكون عندنا هذا المفهوم بسبب إحساسنا المباشر بالأشياء، ثم بعد أن صار لدينا كمية من المعلومات الكلية الأولية، الآن صار الذهن قادرا على إنتاج معلومات من نوع جديد. نحن هون بصدد مثل ما هني حللوا ولم يقدموا دليلا، ها نحن الآن بصدد تحليل، لكنه تحليل ينجو من المحاذير التي طرحت. الآن شوف الآن
يعني كانوا انت عم تقول انه كلنا لازم هيك نفكر بهي
الطريقه، مش كلنا لازم هيك نفكر، عم نقول بملاحظه ما يحصل لدى الانسان بالتجربه، ما عندنا مشكله بالتجربه وبالبرهان ايضا. نحن لانه نؤمن بقيمه كلا الدليلين، العقليين مثلا او الحسيين ما امنوا الا بقيمه التجربه فاستدلوا بالتجربه، لكن قلنا تجربتهم على المستوى الحسي ناقصه، بينما تجربتهم الآن تجاربكم هي بأنفسها تثبت صحة نظريتي. هلا خليني بس أوضح هذه النقطة بعدين بوصل للدليل، أو إنه هذه النظرية ما الذي يمكن أن يكون دليلا عليها؟ في الحقيقة الدليل عليها هو عدم المانع، ما عندنا دليل تاني، لأنه نحن
أحلى شيء فيهم له،
ها
أحلى دليل أحلى نظرية يعني، بس إنه في شيء مش عم بفهمه، بقول واحد فيش عنده شيء وسوري يقدر ينتزع كيف؟
سوري حس يعني هلا مش هذا الجسم كانت قواه الحاسة معطلة عندما كان في بطن أمي، ها وفي المراحل السابقة، الآن خرج إلى الدنيا، بدأت هذه النفس بالتواصل مع الخارج من طريق الإحساس، إيده دقرت هون، عينه وقعت شافت أمه كذا بحاسة التذوق.
شو عم نحكي عن نفس قابلية الانتزاع، قدرته على الانتزاع.
بعد ما نعمون بهذه المرحلة بس عنا صور جزئية حسية.
على ولا علم.
لا أبداً 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 هيك، هذا كل اللي عنا إياه.
هذا
نفس. ها هذه قوة النفس هكذا أنها تجلى فيها الإدراك الحسي. الإدراك الحسي يكفي أن يتواصل مع الخارج. هلا هون العلامة الطباطبائي المصنف مش حكيه، العلامة الطباطبائي بيحكي عن علم حضوري بهذه المرحلة، ها هذا العلم الحضوري ما فيه فصله هلا لأنه مش حكيه هون،
ما بيجوع هو مش احنا نحط الجوع من العلم الحضوري
كمان، هذا محل تفصيل انه هذا هل هو علم حضوري او لا،
هذا الحكي بالمعصبات الاولى
والثانيه وين اي هذا
حكيناه هلا
ما هي خليني كف الفكرة اذا نظرية الانتزاع تتقوم بهذا التقسيم، في الحقيقة تقسيم التصورات الكلية إلى قسمين، تصورات أولية وتصورات ثانوية، معقولات أولى ومعقولات ثانية. المدعى للإسلاميين ما هو؟ أنه لا نزاع بيننا وبين أحد فيما يرتبط بالمعقولات الأولى، فإن المعقولات الأولى الكل يسلم بأنها مأخوذة بشكل مباشر من الصور المحسوسة التي حصلت لدينا وخزناها في خزانة العلم الخيالي. طبعا الخيال بس حتى نلفت النظر لمسألة مفروض انه تكون واضحة يعني من دراسة المنطق، ان مصطلح الخيال له اطلاقان، الاطلاق الخيال بمعنى الامر الخرافي وهذا اللي هو عادة مركوز في اذهاننا، وعادة صعوبة فهم مطلب الشيخ المظفر بترجع لانه نحن ما بنعرف انه له مصطلح تاني، الخيال بمعنى الامر الخرافي الامر الذي لا واقع له، إعمال الخيال هذا الذي يوظف في الشعر يوظف في هذا ليس هو المقصود في المقام. يوجد اصطلاح خاص للفلاسفة للعقليين لعلماء المعقول يعني بشكل عام، وهو أن المراد من الخيال الذاكرة، المراد من الخيال مرادف للذاكرة، العلم الخيالي يعني العلم الذي يخزنه الذهن في ذاكرته، هذا مصطلح جديد ما له علاقة بهذاك أصلا، بس هيك. فإذا لا نزاع بيننا وبين النظريات الأخرى في المعقولات الأولى، فإن الجميع يسلم بأن هذه الصور الكلية هي نتاج تصرف عقليا في الصور الجزئية المحسوسة بشكل مباشر، إنما الكلام كل الكلام في الصنف الثاني وهو المعقولات الثانية التصورات الثانوية، هذه من أين اكتسبت؟ هذا هو هذا محل النزاع. إذا بدنا نقول بشو مختلفين الجماعة، محل النزاع في التصورات التي نحن نسميها بالمعقولات الثانوية أو المعقولات الثانية. هلأ أنتوا بتسموها شيء تاني حرين، لكن الآن هذه نسميها بالمعقولات الثانية. هذه المعقولات الثانية العقليون ماذا ادعوا؟ أن العقل من أول ولادته أو أن النفس من أول ولادتها قادرة على إنتاج التصورات والمعقولات الثانية من دون استعانة بأي شيء، هي تولد وعندها القدرة. كيف تولد وعندها القدرة على أن ترى الأشياء؟ كذلك تولد ولديها القدرة على أن تفهم وأن تتصور مفهوم الوجود ومفهوم الوحدة. إذن محل كلام العقليين هو هذه المفاهيم.
بس ما بيقولوا إنه لأنه كانت ملمستها قبل.
لا لا ما بيقول، ما إله علاقة أصلاً. أصلاً الحس لا مقدمية له، من لا هو مقدمة قريبة بالنسبة إليها ولا هو مقدمة بعيدة.
مش ما بيقولوا كمان بيروحوا لمثل.
وليس له أي مصدر آخر.
مثل.
لا لا ما بيقولوا بالمثل. طيب إذن هذا ما يرتبط بالعقليين. أما الحسيون ماذا قالوا؟ قالوا هذه المفاهيم انقسموا. بين من قال إن هذه المفاهيم لابد وأن تكون حسية كمفهوم العلية، وحاول أن يفسر العلية بتفسيرا يخرج العلية من محتواها ويجعلها مفهوما حسيا، وبالتالي وأنكر وجود هذه المفاهيم عمليا، هذا إنكار لوجود هذه المفاهيم. وبين من وقع في التهافت ولم يتمكن من حل المشكلة. أما نحن فماذا ندعي؟ أن هذه ليست حسية بكل تأكيد، كما أنها ليست من ذاتيات النفس. فبهذا نحن نكون قد نجونا من محظور إشكال قاعدة الواحد علينا غير وارد حينئذ، لأننا لم نقل بأن النفس على بساطتها أنتجت هذه المعقولات الكثيرة، وإنما قلنا استعانت النفس بالصور المحسوسة، استعانت بالصور المادية حتى تنتج معرفة جديدة. فبهذا نكون قد خالفنا، يعني نكون قد تفوقنا على النظرية العقلية، تقدمنا خطوة إلى الأمام على النظرية العقلية. ومن جهة أخرى التجارب التي أقامها الحسيون والتي تثبت أنه عندما تتعطل المعرفة الحسية يتعطل لون من ألوان المعرفة العقلية. هذه المعارف نؤمن بها أيضا، لكننا نقول النظرية التي ندعيها لا تخالف هذه التجارب، لا تنافي هذه التجارب، لأن هذه التجارب كل وأقصى ما تثبته، غاية ما تثبته هو ضرورة الاعتماد في المعلومات العقلية على المعلومات الحسية. أما أن الحس هو المعلوم هو المصدر الوحيد للمعرفة، هذا لا تستطيع التجربة أن تثبته. وبالتالي فنظريتنا هذه تتمشى مع التجارب ولا ينافيها البرهان، لا يوجد برهان يكذبها ويبطلها، فتكون هي النظرية المتعينة. في ظل عدم وجود أي اقتراح آخر يسلم من الاعتراضات، تكون هذه هي النظرية الوحيدة التي يمكن إثباتها في هذا المجال.
شو الصناعة اللي عم نستعملها؟
كيف يعني؟
باب إثبات النظريات، صناعة منطقية.
هون نحن عم وظفنا التجربة ووظفنا البرهان.
في برهان.
البرهان أنه لا يوجد برهان مخالف. لا يوجد محظورا. من يبرز لنا محظورا
يعني.
ويكون هذا لا للجدل. عم نقول هذه نظريتان يساعد عليها الوجدان بملاحظة، تساعد أولا دليلها استقرائي،
ندعم بالدليل
استقرائي لكنه مدعوم بالوجدان، أن هذا كله أن هذا ما يجده الإنسان من نفسه، وأن هذا ما تقتضيه ملاحظة ما يحصل عند البشر عادة. فإذا خلاصة المطلب، نحن لم نقل بقدم الأرواح، فلسنا كأفلاطون، ولم نقل بذاتية الفطرة، فلسنا كالعقليين، ولم نقل بحصر مصادر المعرفة في الحس، فلسنا كالحسيين، بل نقول للمعرفة مصدران، أحدهما الحس والآخر العقل، والعقل مسبوق بالحس، ولولا امتلاك العقلي لمواد أولية حسية لما تمكن من أن يصنع شيئا، من أن ينتج شيئا. ونحن أيضا نقول بأن للعقلي نحوين من التصرفات، تصرفات في ظل الحس، وهذه التي قال بها الحسيون حصرا، وتصرفات يفارق بها الحس، تصرفات عقلية تجريدية بحتة، وهذه التي أنكرها الحسيون، وهذه التي قال بنظيرها العقليون.
طب والفطرة؟
اللي هي هذه.
أنا بس خليها فطرة. أنكر وجودها ولا أنكر حجيتها؟
أنكر وجودها.
أنا
الحسي أنكر الوجود فضلا عن الحجية.
يعني
يعني في فرق يعني اذا انكر دلاليتها او
حجية. انكر وجودها فضلا عن الحجية. لا في عالم التصور ما له معنى نبحث عن الحجية. متى نبحث عن الحجية؟ عندما نصل الى القيمة والى الى البحث عن التصديقات. اما هنا هل هذا التصور موجود او لا؟
انكر وجود
ما هو هيك لما بيقول لك ما في قانون علية، لكن نقول حينئذ هذا من الخلط. واذا بتتذكر المصنف سابقا حذر من الخلط بين مقام التصور ومقام التصديق. واحده من الاثار هنا ما وقع به ديفيد هيوم نفسه عندما انكر قانون العلية وتمسك من خلال ذلك بان الحس هو المصدر الوحيد
لنا.
الان نعم المصنف في نهايه البحث يقول في هذا الكتاب وظيفتنا أن نبين الخطوط العريضة لنظرية المعرفة، ولا نستطيع أن نبين المسألة تفصيلا. المسألة هنا تتوقف على بيان أساسا هل يوجد علم حضوري أو لا، هل ينقسم العلم إلى علم حصولي وعلم حضوري أو لا، ما هو المائز الحقيقي بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، هل للعلم الحضوري أشكال يعني أنواع أو أنه منحصر في نوع واحد وهو علم النفس بذاتها وذاتياتها كما يقال. هذا كله هذا بحث يحتاج إلى تفصيل. العلامة الطباطبائي لأن الكتاب ليس معدا خلينا نقول للدراسة أو للمطالعة الأكاديمية فصل البحث هناك في أصول الفلسفة، يمكن مراجعته هناك وبتبعه الشهيد المطهري، بحث مفصل وطويل. الآن ربما إن أتت فرصة أخرى في الكتاب نعود إلى هذا البحث، أو إذا لم تأتي فرصة وبقي عندنا مجال، لأنه في بعض الأبحاث قلنا في نظرية المعرفة في كتاب فلسفتنا ناقصة، فربما نتممها عندئذ إن شاء الله. إذن هذا تقريبا تمام الكلام في تلخيص أو في تصوير نظرية الانتزاع بشكل ملخص.
بس النظرية العقلية والنظرية الحسية مش قسم ده نظرية أفلاطون والانتزاعي، مش يعني مش لازم يحطهم كأنه هون الأنواع النظريات. يعني حس نظرية أفلاطون مش معروفة إنه
هو عشان هيك بعضهم بيحمل أفلاطون على العقليين،
مش لازم يحطهم.
بعضهم بيقول بغض النظر عن إنه في عالم مثل أو ما في عالم مثل، بالنتيجة ألم يقل بوجود مصدر وراء الحس؟ هو سماه عالم المثل، نحن نسميه الفطرة، أي فرق بينهما؟ لذلك بعضهم بيصنفوا به ضمن العقليين، فلاسفة العقليين. لكن هل هذا صحيح أو لا؟
حسيت قريب شوي
مثلا الشيخ مطهر يصر على أن أفلاطون ليس من العقليين،
حسيت قريب ده الإسلاميين أكثر
من العقليين. المدعى أنه أفلاطون يقول بمقالة الإسلاميين باستثناء ما يرتبط بعالم المثل،
لأنه هو بيعكسها. بقول أول شيء إحنا أخذنا الكليات رجعنا عشنا
بالجزء. هلأ عم نتذكرهم بعملية الاستذكار بحللها مثل ما بنحللها
الانتزار.
نعم شيخ.
هلا النظرية العقلية بالتفسير الثاني هي نفسها زي النظرية الإسلامية بس من دون المصطلحات.
من دون المصطلحات.
شو الفرق المصطلحات؟ هاي بدك بدي أسأله.
لهو المصنف شو حاول يقول؟ مثل عم بيحاول يوجد مصالحة بيناتهم. إنه إذا قصدكم هيك فهذا الإشكال لا يرد عليكم، برهان الواحد لا يتجه والتجارب لا تكذب ما ذهبتم إليه. وبالتالي فيمكن أن نتفق نحن وأنتم على نظري. بس هل تتبنون هذا التفسير الجديد أو لا؟ قلنا صريح العبارات أنه لا يتبنون ذلك، لكن قد يستشم من بعض عباراتهم ذلك. لكن هذا قلنا اللغة التي تستعمل لغة ضبابية، لغة غائمة، فليس هناك وضوح تماماً فيما يراد لفلان وفلان من المفكرين الحداثويين أو ما بعد الحداثويين. اللغة اللي بيعتمدوها ليست لغة محددة وواضحة.
سؤال صغير كان بخصوص كتابات السيد طبطبائي وشهد مطهري، في صعوبة فلسفية ولا ممكن أنه؟
لا مثل أصول الفلسفة ممكن بسهولة مطالعته، وكتاب حلو. كتب الشهيد مطهري عموما في الفلسفة عنده، لأنه عنده مثلا 3 شروحات على المنظومة، عنده شرح مختصر موجز وعنده شرح بيقولوا له الشرح المبسوط اللي هو 4 مجلدات عادة، شرح المبسوط للمنظومة وعنده شرح ثالث حوزوي، باستثناء الشرح الحوزوي هوليك الشرحين التانيين
مبسوط
بس مش نفس الحوزوي. مبسوط ثاني بلا في شرح عندي بالمكتب لا موجود ومطبوع. يعني
هو الأصول فلسفة للسيد طبطبائي،
أصول فلسفة للسيد طبطبائي المتن والتعليقات. يعني هو الكتاب كتاب أصول فلسفة وعبارة عن 100 صفحة للسيد العلامة. هول 100 صفحة الشيخ المطهر يعملهم شيء 1500 صفحة فعمدة أصول الفلسفة، الإحالة على أصول الفلسفة، إحالة على كلام الشهيد المطهري.
يعني بعضنا بالفلسفة وغطيب.
أصول الفلسفة مجلدان، مجلد يتحدث عن نظرية المعرفة، والمجلد الثاني يتحدث عن مباحث الأنطولوجيا أو مباحث الفلسفة الوجودية.
يعني بداية الحكمة والنهاية هو بتقدم
على. لا. هو بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد العلامة الطباطبائي اقترحهم ككتب تدريسية حوزوية، فلذلك الأسلوب المتبع فيها أسلوب حوزوي، وهي من المتون المغلقة إلى حد كبير، تعتمد على كثير من المقدمات المطلوبة. الرجوع إلى أصول الفلسفة إلى الشروح المنظومة يوضح كثيرا من مغلقات البداية والنهاية. طيب، إذن هذا تمام الكلام في بيان نظريات الانتساح. بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. مش كتير معي وقت لأنه بدي روح.